بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فقبل أن ندخل في الباب التالي نذكر مسألتين. المسألة الأولى في عدد ركعات صلاة التراويح، في عدد ركعات صلاة التراويح، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك. فمن أهل العلم من قال إن عدد ركعاتها 11 ركعة، واستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بهم، أي في تلك الليالي الذي صلى بها، الذي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وهي 4 ليال، صلى قال 8 ركعات ثم أوتر، أي أوتر ب3. وهذا يدل أيضا على أنها 11 ركعة. وكذلك استدل بما رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يؤم الناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة. وجاء كذلك في مصنف عبد الرزاق أنهم كانوا يصلون 11 ركعة، أنهم كانوا يصلون 11 ركعة. لذا كما سمعتم ذهب طائفة من العلماء إلى هذا القول، وممن نصر هذا القول واحتج له ودافع عنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه في جزء الله بعنوان صلاة التراويح، ذكر فيه أدلة المسألة والآثار، وحكم على كل ذلك بما يستحقه، وذكر أقوال أهل العلم في المسألة، ورجح هذا القول. وممن ذهب إليه كذلك شيخنا العلامة الوادعي رحم الله الجميع، وكذلك طائفة من العلماء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة التراويح تصلى 20 ركعة، يوتر منها بركعة، أي 21 ركعة، يصلى 21 ركعة. وهذا مذهب طائفة من العلماء، منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تصلى 23، ومنهم من ذهب إلى أنها تصلى 31 ركعة، ومنهم من ذهب إلى أنها تصلى 37 ركعة، ومنهم من ذهب إلى أنها تصلى 41 ركعة. وهذا الأخير هو الذي اختاره مالك وحكاه عن عمل أهل المدينة، واستدل القائلون 21 ركعة بأنه قد جاءت رواية، جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 21 ركعة، صلى 21 ركعة، ولكنها رواية ضعيفة جدا من طريق أبي شيبة جد أبناء بني شيبة، وهو ضعيف جدا. وأيضا استدلوا بما رواه عبد الرزاق في المصنف أنه جاءت رواية أن عمر أمر الناس أن يصلوا 21 ركعة، ولكن هذه الرواية ضعفها جماعة من أهل العلم بأنها مخالفة لما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو أثبت. فالحاصل في هذه المسألة والله أعلى وأعلم ما دل عليه حديث عائشة، وكذلك حديث جابر، وكذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن عمر من أن الوتر، من أن صلاة التراويح 11 ركعة، ونص حديث عائشة في رمضان ولا في غير رمضان لا يزيد على 11 ركعة، وهذا نص صريح في المسألة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فهذا هو الصواب والله أعلى وأعلم. مسألة أخرى، هل يشرع القنوت للوتر أم لا؟ هل يشرع القنوت لصلاة الوتر أم لا؟ والجواب أنه قد ثبت عند الإمام الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت الحديث. فهذا حديث صحيح قد صححه العلامة الألباني وكذا العلامة الوادع رحم الله الجميع. وإذا جاء الحديث فحسبك به، وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقنتون لصلاة الوتر. جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقنتون لصلاة الوتر، والله أعلى وأعلم. طيب ننتقل إلى الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى باب الذكر أي الأذكار والأوراد، أي الأذكار الواردة، الأذكار الواردة عقب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتهم. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا الحديث أي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما فيه مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، فيه مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. وقد جاء في اللفظ الآخر أنه قال ماذا؟ قال بالتكبير، أن رفع الصوت يكون بماذا؟ يكون بالتكبير، يكون خاصا بالتكبير. إذا فرغ الإمام من الصلاة فإنه يشرع له، بل يستحب له أن يرفع صوته بالتكبير، يرفع صوته بالتكبير. وهذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى، وفي هذا الحديث دلالة على هذا المعنى، وأن الصحابة أو جماعة من الصحابة ربما علموا انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التكبير، فإذا كبر وكبر من خلفه علم من وراءهم أن الصلاة قد انقضت، وأن الصلاة قد فرغ منها. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن المأموم لا يعاجل الإمام في التسليم، لا يعاجل الإمام في التسليم، بل عليه أن يتأنى حتى ينتهي الإمام ويتيقن أنه قد انتهى، أي سلم. فإذا سلم تبعه على ذلك التسليم، تبعه على ذلك التسليم، ولا يعاجل الإمام في ذلك. قال رحمه الله تعالى عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قوله رحمه الله تعالى عن وراد هو أبو سعيد ويقال أبو الورد، ووراد كان كاتبا للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من ثقات التابعين. قال: في كتاب، قال كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة أن المغيرة كتب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، فذكر الحديث. وقوله كتب المغيرة إلى معاوية يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التناصح ومن التواصي بالحق، التواصي بالحق، ومن بث العلم ولو كان بين الأمراء، ولو كان بين الأمراء. فمعاوية كان حينها خليفة المسلمين وكان أمير المؤمنين، ومع هذا كاتبه المغيرة رضي الله عنه وأرضاه يخبره بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحال، وكذلك يخبره ببعض ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي قول وراد: ثم وفدت على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، فيه كذلك إشارة إلى مبادرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتنفيذ ما علموه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم السباقون لكل خير، المسارعون إلى كل فضيلة. فمعاوية ما إن سمع الحديث من المغيرة إلا وقد قام في الناس يأمر به ويبثه بين الناس وينشره بين الناس ويعلمه للناس، وهذا فيه فضيلة ومنقبة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، من أنه كان باثا للخير، محبا له، محبا للخير وباثا للخير. وهذا كذلك فيه إشارة إلى ما كان عليه أمراء الإسلام لا سيما من الصحابة من خير وصلاح وبث للعلم. وقوله رحمه الله تعالى: كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، قوله في دبر كل صلاة وقع خلاف بين أهل العلم في المراد بالدبر، هل مراد بالدبر الشيء ما كان من مؤخرة الشيء وهو داخل فيه، أو أنه ما كان خارجا عن الشيء، ما كان خارجا عن ذلك الشيء. فمن أهل العلم من قال أن معناه أنه داخل في الشيء، فدبر الشيء داخل في الشيء. ومن أهل العلم من قال إن المراد بقوله دبر كل صلاة أي بعد أن يفرغ من الصلاة، بعد أن يفرغ من الصلاة، وسيأتي بإذن الله عز وجل الكلام على هذا. فالحاصل أن قوله دبر كل صلاة مكتوبة من أهل علم من حمله على أنه يقال قبل التسليم، من أهل علم من حمله أن هذا الدعاء والذكر يقال قبل التسليم، ومنهم من حمله على أنه يقال بعد التسليم. والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ذكر الباب، ذكر هذا الحديث هاهنا إشارة منه إلى أن هذا الذكر يكون عقب الصلاة، أي بعد التسليم من الصلاة. وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن لا نافية للجنس، واسمها لا وإله اسمها مبني معها على الفتح، وخبرها حق محذوف تقديره حقا، تقديره ماذا؟ حق. ولا يتأتى في هذا المقام إلا هذا التقدير، ولا يتأتى في هذا المقام إلا هذا التقدير، فمن قدره بموجود فقد أبعد عن الصواب، ومن قدره بغير ذلك كذلك قد أبعد عن الصواب. الصواب أن التقدير الصواب في مثل هذا أنه حق، فالتقدير لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، ولفظ الجلالة الله مستثنى، وهو كما قال بعض أهل العلم بدل من الخبر، بدل من ماذا؟ من الخبر. وقوله وحده لا إله إلا الله وحده، وحده توكيد للإثبات، توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى أتي في هذا المقام، أتي بهذا المقام توكيد بعد توكيد لمقام التوحيد ولعظيم مكان التوحيد، فأكد بمؤكدات، الإثبات أكد بمؤكد والنفي أكد بمؤكد. وقوله له الملك، له الملك تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فهذه الصيغة تدل على أن الملك خاص بالله عز وجل، أن الملك العام المطلق الذي لا نص فيه بوجه من الوجوه هو لله جل وعلا، فالملك الحق لله عز وجل سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض، فالأمر كله له وبيده سبحانه وتعالى. وقوله وله الحمد، وقوله وله الحمد كذلك، أي أن الحمد المطلق خاص بالله جل وعلا، الحمد المطلق خاص بالله جل وعلا، والألف واللام في الحمد للاستغراق، لتستغرق جميع المحامد وجميع ما يكون في معنى هذا اللفظ أنه يكون لله جل وعلا، وأن الله عز وجل هو المستحق للحمد المطلق الذي لا نص فيه بوجه من الوجوه. والله جل وعلا يحمد لكماله، وكذلك يحمد لإنعامه وإحسانه، الله جل وعلا يحمد لكماله سبحانه وتعالى، لكمال صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وكمال ذاته سبحانه وتعالى، كما أنه يحمد لإنعامه وإحسانه، كما أنه يحمد لإنعامه وإحسانه، فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى. ومعنى الحمد معناه ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وقوله وهو على كل شيء قدير، هذا إخبار عن قدرة الله عز وجل المطلقة، وأن الله عز وجل على كل شيء، فما كان شيئا فالله عليه قدير، فالله جل وعلا عليه قدير. وقدرة الله جل وعلا متعلقة بالممكنات، قدرة الله عز وجل متعلقة بالممكنات بإيجادها أو إعدامها، وليست متعلقة بالمستحيلات ولا متعلقة كذلك بالواجبات، لأن قدرة الله عز وجل هي متعلقة بالممكنات بإيجادها أو بإعدامها. وقوله وهو على كل شيء قدير يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى على قدرة الله عز وجل على كل شيء. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت، يدل على أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، فهو المعطي المانع، فهو المعطي المانع الذي بيده النفع والضر، والذي بيده الملك سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى. قال ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا القوة ولا ذا الغنى من الله عز وجل إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالأمر من الله وإليه، فالأمر من الله وإليه. وقول هذا الذكر بعد الصلاة فيه إشارة إلى أن الصلاة على أن إلى أن من أقام الصلاة وأداها كيف يشاء الله عز وجل أو كما يحب الله جل وعلا، فإن هذه نعمة جليلة عظيمة على العبد، امتن الله جل وعلا بها عليه، فحقيق بالعبد أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة الذي أسداها له ربه جل وعلا. الله عز وجل أنعم عليه فأقام الصلاة، وغيره حرم التوفيق فلم يقم الصلاة، فكان حقيقا على العبد أن يقوم بشكر الله جل وعلا، وأن يعلم أن الله عز وجل هو المعطي وهو المانع وهو المالك وهو القادر على كل شيء، لو شاء مكنه من الصلاة، ولو شاء منعه من الصلاة، لو شاء أعانه عليها، ولو شاء منعه منها. فهذا فيه إشارة إلى أن العبد فقير إلى ربه جل وعلا، فقير في كل أموره، ولو كانت في عبادات هي من أعظم العبادات كعبادة الصلاة، فإنه مفتقر إلى توفيق الله جل وعلا وإلى عون الله عز وجل وإلى تسديده. وقوله وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال، فيه إشارة أو تصريح في النهي عن كثرة الكلام، عن قيل وقال، قال فلان وقيل فلان، وهذا يحمل على الكلام إن كان النهي على التحريم، فيحمل الكلام على الكلام المحرم، على نقل الكلام المحرم، سواء كان من الغيبة أو كان من النميمة أو ما كان من الكلام الذي فيه محرم، ما كان فيه من الكلام المحرم. وإضاعة المال كذلك، إضاعة المال في غير المشروع، إضاعة المال في غير ما يشرع. وكثرة السؤال، أي كثرة سؤال الناس، كثرة سؤال الناس وطلب الناس، وهذا كذلك من هذا الباب. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأذي البنات ومنع النساء. وعقوق الأمهات خص الأمهات لأنهن إلى الضعف أقرب، لأنهن إلى الضعف أقرب، وإلا فإن النهي عن عقوق الوالدين سواء كان الأب أو الأم كله محرم وكله كبيرة من الكبائر، ولكن خصت الأم لما في الأم من معنى الضعف بخلاف الأب، فغالبا ما يكون فيه معنى القوة، يكون فيه معنى القوة. قال ووأد البنات، ووأد البنات دفنهن أحياء، دفنهن أحياء كما كان يصنع أهل الجاهلية، وكما قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ومنع وهات، ومنع وهات، وهذا كحال كثير من الناس الذين إذا سئلوا امتنعوا، وإذا أرادوا من الناس شيئا طلبوهم بماذا؟ بإلحاف، طلبوهم بإلحاف هات وهات، وأما هم فيمتنعون من إعطاء الخير. والله أعلى وأعلم. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.